السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي المبادرة. جدت أحداث خطيرة وساخنة في العالم كله، ولا حديث للعالم إلا عن أحداث وتداعيات شارلي إبدو. تعرضت الصحيفة الفرنسية لإطلاق الرصاص والاعتداء، راح ضحيته 12 شخص، وقامت الدنيا ولم تقعد، وسفحت المحابر والأقلام، وأريق مداد كثير حول قضية حرية التعبير وتهديد المسلمين لحرية التعبير. ثم قامت مسيرة اتقلنا أنها مسيرة مليونية في باريس للتنديد بالإرهاب، ولما اتفتح الكدر، لأنه اتلعب علينا لعبة كاميرات، كانوا مقربين الكدر من أول صفين ثلاثة في المسيرة، فافتكرنا أنها مسيرة مليونية. لما اتفتح الكدر فوجئنا أن المسيرة ليست مليونية، وأن عدد من يسيرون في المسيرة عدد ليس كبيرا، حتى وإن تصدرتها شخصيات سياسية. العجيب أن يقف من بينها نتنياهو أحد الذين ينددون بالاعتداء على الحريات وحرية التعبير. حلقتنا الليلة بعنوان شارلي إبدو، شبهة تكميم الأفواه. هل فعلا الإسلام يكمم الأفواه؟ هل فعلا الإسلام يكرس نموذج القمع؟ هل المخاطر على ما يسمى freedom of speech أو حرية التعبير تأتي من الإسلام وتأتي من المسلمين؟ هذا ما نود أن نناقشه في حلقة الليلة. وعلى هامش هذه الحلقة أنوه بأنه صدر كتاب مهم جدا جدا بعنوان عالم بلا إسلام ماذا لو. مؤلف هذا الكتاب جراهام فولر، وهو نائب رئيس المخابرات المركزية الأمريكية. وشوفوا معايا كده، يعني عنوان الكتاب عالم بلا إسلام ماذا لو، وكأنه يعني بالضبط ما ترونه أمامكم هو غلاف الكتاب من تأليف جراهام فولر نائب رئيس المخابرات المركزية الأمريكية. وطبعا الكتاب يقع في 378 صفحة، ويطوف بعدد واسع من القضايا، من بينها قضية حرية التعبير ووضع الأقليات الإسلامية في أمريكا وأوروبا. بيرصد الكتاب علاقة الإسلام والثقافة الإسلامية بروسيا. ده مؤلف الكتاب جراهام فولر نائب رئيس المخابرات المركزية الأمريكية CIA، وهو بالمناسبة باحث سياسي في مؤسسة راند الأمريكية. وخدوا بالكم أن مؤسسة راند الأمريكية من المؤسسات والمراكز البحثية المهمة جدا في توجيه صانع القرار في أمريكا. بيرجع للمؤسسة دي، وبيرجع للبحوث والأوراق البحثية التي تكتبها أو تحررها هذه المؤسسة ويحررها باحثوها. مترجم هذا الكتاب المترجم المصري العربي الأستاذ أحمد جمال أبو الليل، ويمكن يبقى لنا مداخلة بالتليفون معاه عشان برضو نستضيء برأيه في مسألة تداعيات أحداث شارلي إبدو. تخيلوا معايا أنه شارلي إبدو، هل بالمناسبة هذا هو غلاف الكتاب باللغة الإنجليزية World Without Islam، وتلاحظوا كده في غلاف الكتاب حاطط الصليب بشكل بارز، وحاطط النجمة نجمة داود السداسية بشكل بارز، والهلال باهت كأنه غرقان في اللون الأزرق، يعني يوشك الهلال أن يختفي. طبعا الشكل اللي معمول به غلاف الكتاب، شغل بقى الجرافيك والصور والنقش والفن التشكيلي واختيار الألوان وتوزيع المساحات والظلال والألوان لها رسالة عاوزين يوصلوها للقارئ. A world without Islam، عالم بلا إسلام. في الترجمة العربي الأستاذ أحمد جمال أبو الليل خلى العنوان بهذه الصورة أو بهذه الشاكلة، عالم بلا إسلام ماذا لو، وكأن المؤلف اللي هو الأصلي جراهام فولر يفترض ماذا لو أن العالم كان بلا إسلام، هل العالم هيبقى أهدأ؟ هل العالم هيكون أكثر هدوءا وسكينة؟ مش هيكون فيه إرهاب خالص من حد؟ مش هيكون فيه إرهاب الألوية الحمراء؟ مش هيكون فيه إرهاب قوات المارينز اللي بتستخدم إرهاب الدولة المنظم في العراق وفي غير العراق؟ على فكرة ده يخلينا نطرح سؤالا، هل ما وقع لشارل إبدو هل هي عملية استخباراتية مثلا لتبرير حرب إبادة وتضييق الخناق على الجاليات الإسلامية في أوروبا؟ هذا سؤال مشروع، زي ما كان أحداث 11 من سبتمبر وسيلة أو مقدمة لتبرير عملية حروب منظمة شنت على أفغانستان وشنت على العراق وشنت على بقاع واسعة من العالم الإسلامي، والهدف إن احنا نحارب ما يسمى تيروريزم، إن احنا نحارب الإرهاب. هل يمكن أن يكون أحداث شارل إبدو من نفس القبيل، إن يبقى فيه تبرير لعمليات عسكرية قادمة ضد الأمة الإسلامية وضد الشعوب الإسلامية؟ هذا الكلام ليس محض افتراض. الكاتب الفرنسي الراحل اللي اعتنق الإسلام روجي جارودي كان له كتاب اسمه الإرهاب الغربي، كتاب مهم جدا، بيقول إنه جرت عادة أمريكا وأوروبا لما يزمعون شن حرب إبادة ضد بعض الشعوب أن يوجدوا غطاء تبريريا، وممكن هم بنفسهم يعملوا هذا الغطاء التبريري الذي يذهب ضحيته بعض الأمريكيين والأوروبيين، وبعدين يعملوا هولوكوست ويعملوا بكائيات في الصحافة والإعلام، وبعدين تتأهب الطائرات والفرقاطات والبوارج للانقضاض على الشعوب. السيناريو ده روجي جارودي حذرنا منه، أمريكا بتعمله على طول وأوروبا بتعمله على طول، وكان هذا وسيلة لعربدة قوات المارينز في نيكاراغوا وفي فيتنام ثم في العراق بعد ذلك بدءا من 2003، وبمخططات بول بريمر وقوات المارينز أصبح العراق مفتتا أو كنتونات طائفية ينازع بعضها بعضا. فإذا كان هناك ما يسمى بالغطاء التبريري زي ما بيقول روجي جارودي في كتابه المهم جدا الإرهاب الغربي، هو بيقول دي سياسة ثابتة منذ نجحت القوات الأمريكية وقوات التحالف في سحق مشروع هتلر سنة 1945، بدأوا بقى يعربدون في العالم شرقه وغربه، ثم صدرت فكرة أن يكون الإسلام محور الشر. فإذا كان هناك فكرة ما يسمى بالغطاء التبريري لشن حروب استباقية أو حروب بذريعة محاربة الإرهاب واستئصاله، فيبقى الغطاء التبريري ده ممكن يختلف من دولة إلى أخرى. روجي جارودي بيشكك في كتابه الإرهاب الغربي في أحداث 11 من سبتمبر، بيقول قام بها طيارون محترفون والإرهابيون حتى الآن لا يملكون هذه الخبرة والمهارات في التحليق وإصابة الأهداف بهذه الدقة. اتنين، فيما يسمى بالشفرات السرية في المطارات والأجواء والفضاءات، من اللي حفظ هذه الشفرات السرية؟ أشياء كثيرة يطرحها روجي جارودي، بيقول كانت هذه مقدمة تبريرية بررت فيما بعد ما حدث في العراق وما حدث في كثير من الدول الإسلامية، تبرير للعربدة العسكرية القادمة. هل يمكن أن تكون أحداث شارل إبدو من نفس القبيل، تبرير لشيء سيأتي بعد ذلك؟ هذا سؤال. لكن إحنا هنا يهمنا طرح هذه الشبهة، شبهة أنه يتقال الإسلام يكمم الأفواه ولا يسمح بحرية التعبير، لأن المظاهرات اللي قامت والانتفاضة الصحفية اللي موجودة في الصحافة الأوروبية وفي الميديا الغربية أساسها ومحورها أن حرية التعبير هي قدس الأقداس الذي يهدده المسلمون. طب ما تيجي نشوف كده، هل الإسلام فعلا نصب من أهدافه تكميم الأفواه وقمع حرية التعبير؟ هذا ما نود أن نطرحه، ونريد أن ندرس معا أبعاد ما يسمى بحرية التعبير في أوروبا أو ما يسمى freedom of speech، وهل فعلا حرية التعبير دي متكاملة، وهل المهدد الوحيد لحرية التعبير هم المسلمون كما تزعم الميديا الأوروبية؟ الغريب أنه بعد أحداث شارل إبدو في ممثل فرنسي، ممثل كوميدي فرنسي اسمه ديودوني مابالا. هذا الممثل الكوميدي الفرنسي سخر من هذا الموقف الأوروبي المبالغ فيه ضد حرية التعبير، وكأنه بيقول يعني أنتوا فعلا يعني خايفين على حرية التعبير؟ هل تنصبون من أنفسكم حراسا على حرية التعبير؟ وللأسف تم توقيفه أو اعتقاله بتهمة مديح الإرهاب، أنه بيمدح الإرهاب. منعوا الرجل من التمثيل ومنعوا الرجل من الظهور على الشاشات، وهي دي بقى حرية التعبير؟ يعني حرية أن تتخذ موقفا واحدا، فإذا اتخذت موقفا آخر أو تحفظت يكون جزاءك وجزاء هذا الكوميديان أو الممثل الكوميدي الفرنسي. في صحفية عربية من أصل مغربي في صحيفة شارل إبدو عملوا معاها كده لقاء صحفي أو لقاء تلفزيوني، والصحفية بتقول إحنا ناس ملحدين وبندافع عن إلحادنا اللي عجبه، وهنظل نهاجم الإسلام وهنظل نهاجم العقائد والأديان ونهاجم الأنبياء. تعالوا نشوف أولا الصحفية دي بتقول إيه، ثم نعود بالتعقيب والتحليل، فابقوا معنا.
في انتقاد الأديان هي ما يشكل البرزخ بين الحضارة وبين البربرية، وإذا كان يطلب منا نحن كهيئة تحرير لجريدة تعرف نفسها بأنها جريدة ملحدة أساسا، فبأي اسم يطلب منا أن نحترم تعليما من تعاليم الدين الإسلامي؟ نحن لا نهتم بالأديان أصلا.
هناك من يسألك مباشرة على تويتر، وهذا هو السؤال دائما أعتقد يطرح عليك، كيف تسمين التمثيل بالرسول حرية التعبير؟
أسمي هذا حرية التعبير لأنني أولا لا أنا ك ك ك كامرأة يعني كبرت في 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 ثقافة إسلامية وفي دولة إسلامية ودرست الإسلام، لم أجد يوما نصا أصلا يطالب بعدم رسم الرسول أو بعدم رسم أي شخص، ولكن إذا وجد مثل هذا النص فلماذا يطلب من شارل إبدو أن يحترمه؟ ولماذا فليطلب منا الصلاة 5 مرات في اليوم والصيام والحج إذا كان يطلب من جريدة فرنسية أن تحترم تعاليم الدين الإسلامي؟ بالنسبة لنا لا يوجد شيء يمنع من أن نمثل البابا أو ساركوزي أو هولاند أو 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 أبي أو أمي أو الرسول.
متهكمتم حتى من الديانة اليهودية.
والديانة اليهودية أصلا بالطبع، والله والديانة البوذية.
يعني أولا هذه الصحفية تبحر بعيدا عن المحور أو القضية الأصلية. لم نطالب أحدا بأن يصلي صلواتنا الخمس عشان تقول لنا احنا بنجبر الناس ان يصلوا الصلوات الخمس. نجبر من؟ هو في حد من المسلمين اكبر اوروبيا ملحدا ان يصلي الصلوات الخمس؟ في حد من المسلمين اكبر امريكيا مسيحيا او يهوديا او ملحدا ان يحج او ان يذهب الى الكعبة وان يطوف بها سبعا؟ الصحفية دي يعني مش فاهم، هل ده نوع من الترامادول؟ يعني بتتعاطى الترامادول؟ في نوع من الهذيان. انت بتقولي نحن صحيفة ملحدة، انتوا احرار في الحدكم، لكن لماذا اهانة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني تقولي من حقنا ان نهين، من حقنا ان نرسمه باهانة؟ لا، انا ديني وعقيدتي بيقول حاجة تانية، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، له التوقير واحترام ومهابة. وبعدين يعني ما تورينا يعني تتعاطي كده حبوب الشجاعة دي وتهاجمين الهولوكوست؟ هل تجرؤين أنت وصحيفتك أن تهاجم الهولوكوست أو أن تشككي في رقم 6 مليون يهودي الذين زعموا أنهم قتلوا وأحرقوا في أفران الغاز أيام هتلر؟ هل تجرؤ شارل إبدو أن تضع هذا على الترويسة أو على الصفحة الرئيسية؟ مش هتلاقي العدد تاني يوم، مش هتلاقي العدد تاني يوم، ولن تخرج هذه الصحفية بهذه الجرأة لتهاجم، بالعكس هتحط لسانها في بقها وتسكت، زي ما حكم رجاء جارودي أمام المحاكم الفرنسية وبرضو زاعموا الحريات والليبرالية حطوا لسانهم في بقهم وسكتوا، لأنه حوسب على أساس ما سمي بقانون جيسو، وده قانون يمنع تداول موضوع المحرقة النازية أو التشكيك في عدد 6 مليون، وأي حد حتى ولو من باب البحث التاريخي يشكك في هذا الرقم يساق إلى المحكمة، زي ما سيق روجي جارودي إلى المحكمة وعنده 80 سنة ما رحموش حتى شيخوخته. وبعدين تقول لي انتقاد الأديان هو البرزخ بين الحضارة والبربرية، ده كلام يقوله ناس عقلاء في رؤوسهم مسحة من عقل. على فكرة أنا مع تداعيات أحداث شارل إبدو، لكن سعيد كل السعادة إنه في شريحة من الرأي العام الأوروبي والأمريكي والعالمي استاء وقرف من صحيفة شارل إبدو. وعلى فكرة يعني حتى كلمة جسوي شارل إبدو، أنا شارل إبدو وكلنا شارل إبدو، حتى هذا التعبير بدأ يصبح محلا للسخرية، لأن شارل إبدو تحدثت عن الأديان بانتهازية عشان تبيع. شارل إبدو عمرها ما وزعت أكثر من 60,000 نسخة، عمرها في منذ انطلاقاتها الصحفية الأولى ما وزعت أكثر من 60,000 نسخة، بفضل هذا الزخم وقلة الأدب على الأديان والعقائد وإهانة الأنبياء وصلت نسبة التوزيع ل3 مليون، خصوصا بعد ما قصف مقر الصحيفة وجت صحيفة ليبراسيون واحتضنت بقية المحررين اللي فاضلين وأعادت استصدار الطبعة مرة أخرى بنفس الرسوم، وعملت كمان رسوم جديدة منها رسمة للنبي صلى الله عليه وسلم المزعوم أنه رسول الله طبعا في الجريدة، لأنه يعني مرسوم بطريقة مهينة وهو بيبكي في دموع نزلت. لا، أنا عاوز أقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبكي من هؤلاء، لأن هناك قرآنا يقول إنا كفيناك المستهزئين. حتى لو فتحت صنابير الإهانة للصبح، هذا كله لا يصيب من رسول الله قيد شعرة، لأنه في سياج ضخم اسمه إنا كفيناك المستهزئين. ستظل محبته صلى الله عليه وسلم في القلوب، وسيظل احترامه في القلوب، وسيظل توقيره في القلوب، وستظل سنته في حبات العيون. فيعني فكرة انها تقول احنا جريدة ملحدة انتوا احرار، لكن لماذا اهانة عقائد الاخرين؟ احنا لا طالبناكم يا ملحدين بان تصلوا صلواتنا الخمسة، ولا طالبناكم بان تحجوا الى بيت الله زي ما انت بتقولي وان تطوفوا بالكعبة سبعا، ما طلبناش ده، لكن بنقول قليل من الاحترام للعقائد والأديان، احترام عقائد الناس ومعتنقاتهم. حد في الداخل يتريق على ذبح الأضاحي على الطريقة الإسلامية في الأعياد عيد الأضحى، وحد في الخارج يحاول أن يهين صورة النبي صلى الله عليه وسلم، وحد ثالث يقول يلا ندوس المصاحف. كل هذا يؤكد أن هناك سعار حقد موتور. وبعدين بتقول أسمي إهانة الرسول حرية تعبير، ده عند مين؟ في عرف مين؟ منذ متى كانت الإهانة حرية؟ لكن أنا عاوز أقول أحداث شارل إبدو هي جزء من عملية الإسلاموفوبيا، في نوع زي ما قلنا قبل كده من التخوف من تنامي وانتشار وتمدد الحالة الإسلامية في أوروبا. وإحنا كنا لسه من يومين ثلاثة في مكتبة البلد في وسط البلد كنا نناقش كتاب عالم بلا إسلام ماذا لو، الكتاب اللي قلنا لحضراتكم عليه لأنه برضو بيثير هذه المسائل، وده كتاب مهم جدا على فكرة، ننصح بقراءته لأنه نوع من التصفح للذهنية الأمريكية والأوروبية كيف يرون الإسلام. سامويل هنتينجتون بيتكلم عما يسميه الحدود الدموية للإسلام. شوفوا حتى التعبير، الحدود الدموية للإسلام، إنه ده دين يرسم حدوده بحد السيف وبالدماء. صحيح إنه جراهام فولر حاول إنه يصحح الكلام ويقول له طب ما تيجي نسميها الحدود الحضارية، وحاول إنه يقول إحنا بنحترم الحضارة الإسلامية، لكن برضه لابد أن يدس السم في العسل، لابد أن يضع في الكتاب أشياء يشتم أو يفهم منها أن الإسلام لا يقر حرية التعبير ولا يطيقها. طب أنا أقول لكم مشهد رمزي بسيط. سيدنا علي رضي الله عنه كيف تعامل مع معارضيه؟ كان له معارضون، وبعضهم فكر في أن يحمل السلاح وحمل السلاح فعلا. سيدنا علي قال لهم كلمة رائعة، قال لهم كونوا حيث شئتم. عاوزين تنتقدوا الأداء مفيش مانع، ما وإحنا يعني في النهاية لسنا آلهة ولا ظلال آلهة، إحنا بشر نخطئ ونصيب. كونوا حيث شئتم، وبيننا وبينكم ألا تسفكوا دما ولا تقطعوا سبيلا. شوفوا بقى نظرة الإسلام الراقية لحرية التعبير. كونوا حيث شئتم، عاوز تعبر عبر عن رأيك باحترام، بس ما تجرحش، ما تشتمش، ما تهنش. كونوا حيث شئتم حتى لو عاوزين تنتقدوا الأداء. وبيننا وبينكم ألا تسفكوا دما، ما تتحولش المسألة لنوع من الهجوم المسلح، لنوع من الاعتداء على الأبدان والأعراض والأموال، ولا تقطعوا سبيلا. يقول عبد الله بن شداد تعقيبا على كلمة سيدنا علي: فوالله ما تعرض لهم إلا عندما سفكوا الدم وقطعوا السبيل. يعني ما بدأش يرد عليهم بالمثل إلا عندما بدأوا يسفكون الدماء ويقطعون السبيل، بدأوا بقى يدخلوا في منطقة العنف المسلح. وعشان كده احنا بنقول هذا نوع من احترام الاختيار واحترام حرية التعبير. احنا ما نخافش من الكلام وما نخافش من الاختلاف، لأنه الإسلام بيسلم بواقع الاختلاف، وإلا هنقول زي ما قال أحد المفكرين السوريين: القرآن الكريم خلد الرأي المعارض. هو لما يحط مقولات اليهود يد الله مغلولة وغيرها من المقولات اللي وصلت إلى حدود البذاءة وتصبح قرآنا يتلى بين دفتي المصحف، لما يحط حجج المشركين ويكر عليها بالتفنيد والرد حجة حجة، لما يستودع بين دفتي المصحف كل الحجج وكل الدعاوى وكل الأقاويل التي أثارها المشركون واليهود وأعداء هذا الدين، هذا يعني أن القرآن نفسه خلد الرأي المعارض، بس تعامل معه بالتفنيد والحجة والمنطق والحصار الفكري بالأسانيد والحجج التي تضحض هذه الفرية. يبقى معنى هذا أنا ما عنديش مشكلة مع الرأي الآخر، وإلا لما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد تنصيبه إماما وخليفة: فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. هيقوموه إزاي والأفواه مكممة؟ هيقوموه إزاي وينبهونه إلى أخطائه وهو حاطط شريط لاصق على الأفواه حتى لا تتكلم؟ مش حقيقي، مش حقيقي أن الإسلام يفزع من الرأي الآخر. هذا وهم تصدره الميديا الأوروبية ويصدره بعض من يسمون بالتنويريين العرب. وللأسف الشديد بعض الكتابات اللي ظهرت في مطالع القرن الماضي أصلت لهذه الفكرة. يعني عبد الرحمن الكواكبي في كتابه طبائع الاستبداد غمس كده الفكر الإسلامي إنه مش مركز قوي على فكرة حرية التعبير. هذا ليس بصحيح، انتم اللي كسالى لا تقرؤون ولا تتقصون هذا الفكر في مظانه ومصادره. احنا عندنا فكر سياسي راقي، وطريقة سيدنا علي رضي الله عنه في التعامل مع خصومه اللي جمعتها هذه العبارة كونوا حيث شئتم، عاوزين تنتقدوا الأداء بالقلم أهلا وسهلا، تنتقدوا الأداء حتى شفاهة أهلا وسهلا، ما احنا أداءنا يعني ليس إلهيا ولا معصوما، احنا بشر ونباشر عملا سياسيا بشريا. كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم ألا تسفكوا دما ولا تقطعوا سبيلا، بس ما تحولوش المسألة لهجوم مسلح على الأبدان والأعراض والأموال. ده احترام للرأي المعارض وفكرة المعارضة في إطارها الراقي الصحيح. عشان كده أنا بقول ليس في تراثنا وليس في فقهنا وليس في قرآننا وسنتنا في المحل الأول ما يناهض أو يدافي أو ينافي حرية التعبير. وياما النبي صلى الله عليه وسلم سمع معارضة وسمع توجيهات وسمع أشياء لم يتعامل معها باحتزاز الرؤوس. هنرجع لهذه النقطة، بس احنا معنا على الهاتف كاتب مهم جدا ومترجم مهم جدا، الأستاذ أحمد جمال أبو الليل، مترجم كتاب عالم بلا إسلام للمؤلف الأمريكي جرايم فولر، اللي احنا قلنا انه نائب رئيس مجلس الاستخبارات الوطنية بوكالة الاستخبارات الأمريكية. الأستاذ أحمد جمال أبو الليل مترجم هذا الكتاب معنا على الهاتف. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته. حضرتك يا دكتور، إزاي حضرتك؟
أهلا بك يا أستاذ أحمد، وطبعا بنهنئ حضرتك على هذا الإصدار وعلى ترجمة هذا الكتاب المهم عالم بلا إسلام ماذا لو للمؤلف الأمريكي جرايم فولر، كبير أو أحد الباحثين السياسيين بمؤسسة راند. أستاذ أحمد، تقول لنا أولا لماذا أقدمت على ترجمة هذا الكتاب؟
هو والله الوضع يعني بالنسبة لإقدام على الترجمة كان عشان برضو أعطاء الشعب يعني العربي والمسلم فكرة عن تفكير الغرب، بالذات الثينك تانكس في أمريكا، هي طبعا من أشهر المؤسسات اللي بتصنع قرار الأمريكي، وبرضو غير كده في أوروبا، ونشوف نظرتهم للدين الإسلامي إزاي في بعض المنصفين وكثير من المضللين. وحتى يعني بقول دايما الناس تقرأ بين السطور، الناس عايز يعني تسالة بيوجهها العالم للمجتمع العربي والإسلامي والأراء يعني اللي بتطرح، وفي في يعني يمكن قدر من الإنصاف لكن كثير من التعالي يعني لو نقدر نقول.
أستاذ أحمد، يعني من الفصول اللي لفتت أنظرنا في الكتاب واللي بنربطها بما يدور الآن من سجال حول تداعيات ما حدث في صحيفة شارل إبدو، الفصل التاسع من الكتاب اللي بيتكلم عن وضعية الأقليات الإسلامية في أوروبا وفي الغرب عموما، ويحاول أنه ينسب إلى المسلمين أحداثا إرهابية من قبيل انفجارات القطارات بمدريد في 2004 وتفجيرات مترو الأنفاق في لندن 2005. وحضرتك أشرت في الفصل التاسع، في ترجمة الفصل التاسع، إلى تحذير المفكر الإسلامي اللي قاعد في أوروبا طارق رمضان لما حذر من مغبة أسلمة المشكلات، إن كل مشكلة يتم أسلمتها. إيه انطباع حضرتك حول الفصل التاسع تحديدا، ووجهة نظر المؤلف إلى وضعية الأقليات الإسلامية في أوروبا؟
هو طبعا وضعية الأقليات هي في الآخر على حسب يعني عدد الأقلية في كل بلد، بس هي الفكرة ان هم كل بين الحين والآخر بيحاولوا يعملوا فرقعة او حاجة على اساس يقمعوا اكتر. طبعا هي ملهمش الأقليات ملهمش حرية عموما، ودايما يبقى عليهم يعني في تعنت في التعامل. ويمكن بالنسبة لموضوع الإبدو الأخير ده شارلي إبدو، الموضوع ده مش جديد، هي نفسها في 2006 مثلا هي عادة نشر رسوم المسيح للرسول عليه الصلاة والسلام اللي كان قبل كده معمولة في الدنمارك، وفي سنة 2011 برضو يعني طلعت حاجة زي ما قال كده يعني بدل ما يبقى شارلي إبدو قالوا شارع إبدو الأوريل، ونسبوا السفر العظيم للنبي اللي هو المحرر بتاعها. فهي أنا مؤمن بنظرية المؤامرة، طبعا في نظرية مؤامرة موجودة وهم كل شوية يعملوا فرقات زي بتاعت مثلا 11 سبتمبر وكده على اساس يضغطوا اكثر على المسلمين. وهو الفكره ان يعني الموضوع مش بس الاسلام، هو عايز يقوض المنظومه الدينيه بهمتها. الخطه الشيطانيه موجوده والمستهدف هو هدم الاخلاق، وان اللي هي الاديان اصلا جايه عشان تحط على مكارم الاخلاقي. وبعدين برضو زي ما سيادتك قلت، البعض ما بيتورطش في الغرب بتضحيه كبش ابتداء للتهم الاسلام، هم نفسهم بيقتلوا بعض وكده، وبعدين في الاخر ينسبوها للناس بدليل ان يقال ان اللي هم الاخين اللي قتلوهم اتدفنوا من غير ما يحصل اي حاجه، وفي تعتيم على الموضوع. يمكن في ناس ما بتحبش تتكلم في كده، الرئيس اولاند جاي يقول ان الموضوع بربريه متوحشه. ده من امتى كده؟ واحنا عارفين طبعا الموضوع بالذات فرنسا كانت بتعمل ايه سواء في الجزائر او في الشام زمان، يعني الموضوع امبريالي اصلا. طبعا ممكن بعد كده موضوع يمكن حضرتك بقى تتطرق للروايه اللي هي بتاعت ادي فرنسا مشاهد ميشيل اوباك بتاع الاذعان، اللي هو بيقول سنه 22 هيبقى في حاكم وهكذا. حاجة مسلم
هو رواية اسمها سوميسيون، اللي هي رواية خضوع أو استسلام لميشيل ولبك. بيفترض أنه في 2022 في حاكم مسلم سيصل إلى قصر الإليزيه مسميه محمد بن عباس.
بالضبط، هو انتصر على اليمين مثلا لوبان وكده. ونفس الكاتب كان ليه رواية سنة 2001 برضو اتهم فيها الإسلام. فهي موضوع كله يعني سارية، ويعني والدين هينتشر عموما، يعني هو الرساله شرح الرساله المحمديه او الاسلام بصفه عامه، او لكن هو هي دول ناس موطوره، و يعني بيكلموا بينقضوا نفسهم بيقولوا بربريه متوحشه، وهم اصلا يعني تاريخهم حافل بالحاجات.
استاذ احمد، وانت بتشرع في ترجمه هذا العمل المهم وهذا الاصدار المهم جدا، اللي أنا حاسس أنه يكون باكورة لإصدارات أخرى في نفس الاتجاه والمسار لفهم الذهنية الأمريكية والأوروبية، هل حضرتك بتشوف أنه مثلا أحداث زي قصف مثلا برجي التجارة العالمي، أو أحداث 11 من سبتمبر، أو حتى أحداث شارلي إبدو وتداعياتها، هل هي أحداث وقعت بالصدفة ولا نوع من التصعيد لاستخبارات الممنهج تمهيدا لضربات عسكرية قادمة؟ يعني كيف ترى مثل هذا التصعيد؟
لا، أنا عمري ما أمنت بالصدفة في أي حاجة، لا طبعا. يعني مثلا حتى لو تطرقنا لموضوع المؤتمر بتاع 1897 أما اليهود قالوا هننشئ دولتنا وكده، كانوا حاطين خطط معينة بالذات رقم 7، يعني هو كان 1897 وبعد 1917 بعد كده اللي هو 1947 وأعلام الدولة. لا، هي كلها طبعا خطط، وفي اللونج ران في المدى الطويل بيبقى ليها توقيتات، وطبعا يعني فيها قادر من المرونة، لكن عمر ما في حاجة بتبقى بالصوت. وبرضو في للأسف هم في ناس طبعا، يعني زي ما قلنا مثلا المسلمين مش كلهم متكلمين، وبتجيبهم الصالح والطالح وبعض الصالح يعني يسموا مارس. ففي ناس للأسف بيستعينوا بحاجات معينة يشوهوا بيها صورة دي خطة ممنهجة، وأنا مؤمن بنظرية المؤامرة، وموضوع كبير والهجمة على دي لا، دي خطط حضرت موضوع يعني سلفا وبتتنفذ للأسف بدقة، بس يعني ربنا سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره الكافر.
جميل. أستاذ أحمد، في ترجمتك للكتاب حضرتك أشرت، أو المؤلف الأصلي أشار إلى فشل المسلمين في التعامل مع منهج الحداثة، والكلام ده كلام خطير، معناه أنه الحالة الإسلامية فاشلة أو مخفقة في التعامل مع مناهج الحداثة، سواء بقى في التكنولوجيا، في السياسة، في الاقتصاد، في الزراعة، في التعدين، وكأنه بيكرس فشل الحالة الإسلامية. هل تعتقد أنه المؤلف هنا يسرب رسائل ملغومة؟ يا أوروبيين ويا أمريكيين، خذوا بالكم من هؤلاء المسلمين لأنهم فاشلون في التعامل مع فكرة الحداثة عموما.
هو يعني أغلب الظن أو الرأي عندي أن المؤلف لا عارف الموضوع، أن هو دي شبه وان المسلمين بالعكس ما فيش تعارض بين الممثل الممارسات بتاعتهم وبين الحداثه. لو هنسمي الحداثه في اوروبا عموما وفي امريكا هي نوع من العبث، مش 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 على المستوى الفكره وعلى المستوى الفلسفي. لكن بالنسبه للتطبيقات عمر ما الدين مخصوصا، يعني وليكن الدين الاسلامي ما تعارض مع التكنولوجيا وكده. يمكن احنا حاليا عشان في يعني ممكن نكون احنا حاليا مستهلكين لبعض ثمار التكنولوجيا، لو هي دي الحضارة بتتعز ببعض المنتجات او السلع او كده. لكن احنا في عصور الازدهار، مش هقول الاسلام عشان الاسلام على طول مزدهر، في عصور الازدهار فعلا لما كانوا هم في القرون الوسطى، احنا اللي كنا بنصدر الفلسفة والعلم والادب والحضارة للعالم.
شكرا استاذ احمد، شكرا على هذه المداخلة. وقبل الشكر على هذه المداخلة أشكرك على أن تصديت لترجمة هذا الكتاب المهم عالم بلا إسلام ماذا لو لمؤلفي جراهام فولر كبير الباحثين بمؤسسة راند الأمريكية ونائب رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. كتاب مهم يقع في 378 صفحة، خلاصة لتفكير أو للرؤية الأمريكية لرصد الحالة الإسلامية وتقصيها. لما اجي اقول الاسلام وشبهة تكميم الافواه، انا عاوز اقول للاوروبيين والامريكيين ما تصدروش مشاكلكم لينا. بمعنى لما البروتستانت الانجليز هاجروا الى امريكا واستأصلوا الهنود الحمر، هل فكروا في حرية تعبير ولا حرية اقامة ولا حرية مساكن ولا حرية اوطان؟ البروتستانت الانجليز لما دخلوا على الهنود الحمر واستأصلوهم من اراضيهم وسيطروا على اراضيهم وسموا خروجهم خروجا توراتيا، اعتبروا أن خروجهم لهذه البقاع الأمريكية خروج توراتي بحثا عن أرض الميعاد، يا ترى كنتوا بتدوروا على الحريات ساعتها؟ هذا سؤال مهم. لما الثوار الفرنسيون بعد الثورة الفرنسية استأصلوا 300 ألف بالقتل والتشريد في مدينة فاندي أو في مقاطعة فاندي، ودي من الأحداث والمجازر المعروفة التي أعقبت الثورة الفرنسية، يا ترى فكروا في حريات؟ أنا عندي في الإسلام لا مشكلة مطلقا في حرية التعبير، وياما الحاكم المسلم سمح بدرجات متفاوتة من حرية التعبير، سمح للرعية أن تقول وأن توجه وأن تبصر وأن تنبه حتى إلى مناطق العوار والمثالب، ما كانش فيه خوف من الحكام يمنع من نقدهم. واحنا فاكرين يعني لما سيدنا عمر كان جالسا مع أصحابه بعد أن اعتلى سدة الخلافة فقال لهم ما تقولون لو أن أمير المؤمنين رأى امرأة على معصية، يعني واحدة بتزني مثلا، هل شهدت لوحدها تكفي ولا لازم 4 شهداء؟ قال سيدنا علي وكان حاضرا المجلس رضي الله عنه يأتي 4 شهداء أو يجلد حد القذف، يأتي 4 شهداء أو يجلد حد القذف زيه زي غيره. فما تقوليش إن الإسلام بيكمم الأفواه وحاطت شريط لاصق عشان الناس ما تتكلمش، لأن الصورة دي ليست حقيقية. الإسلام سلم بواقع الاختلاف. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين وأعاد المقولة مرة أخرى في رسالة بعنوان الصواعق المرسلة، قال الاختلاف بين الناس أمر ضروري. شوفوا رؤية الإسلام الراقية، الاختلاف بين الناس أمر ضروري والمذموم بغي بعضهم على بعض. إنك تحول المسألة بقى لتضارب بالأيدي وعراك بالأيدي وقمع بالقوة، هذه رؤية الإسلام، الاختلاف بين الناس أمر ضروري والمذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه، هذا هو المذموم. فالإسلام مسلم بواقع الاختلاف. الإسلام ما حذرش من الاختلاف لكن حذر من الخلاف. تتحول المسألة إلى شقاق ونزاع، تتحول المسألة إلى انشقاقات ونزاعات مسلحة بين أبناء الأمة الواحدة والشعب الواحد، داء اللي الإسلام حذر منه. فالإسلام حذر من الاختلاف، من الخلاف وليس من الاختلاف. وعشان كده هتلاقوا عشرات النماذج والأمثلة والأدلة هتلاقوا مثلا ان ابن مسعود رضي الله عنه اختلف مع سيدنا عثمان رضي الله عنه في مسألة حج صلاة المسافر للحج، نقصر ولا نتم. سيدنا عثمان كان يرى أن نتم، وابن مسعود كان يرى أن نقصر، لكن لما صلى ابن مسعود خلف سيدنا عثمان أتم معه، وقال عبارته الشهيرة: الخلاف شر. الخلاف لكن مش الاختلاف. الإسلام يسلم بواقع الاختلاف. وحتى يعني نفتكر اختلافات كثيرة كان لها طابع فكري رائع. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم ياما ناس اختلفوا معاه من أصحابه. تفتكروا لما الزبير اختلف مع رجل في سقي أرض فتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الدعاوى هنا وسمع الدعاوى هنا، وقال للزبير: اسقي يا زبير، انت اللي عليك الدور في السقي، سقي الزرع. فالراجل ما عجبوش الكلام وراح قايل للنبي صلى الله عليه وسلم: ابن عمتك فتحكم له، ابن عمتك فتحكم له. ونزلت الآيات: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى آخر الآيات. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم لما الراجل قال كده احتز رأسه بالسيف؟ ما حصلش. فالإسلام سلم بواقع الاختلاف وسلم بأن يكون هناك اختلاف. لكن هنرجع ونقول ما قاله ابن القيم في الصواعق المرسلة وما أعاد ترديده مرة أخرى في إعلام الموقعين: الاختلاف بين الناس أمر ضروري، والمذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه. وعشان كده إحنا بنقول أكتر مبحث بحث في الفلسفة الإسلامية مبحث الجبر والاختيار، مبحث الجبر والاختيار بحثا عن حرية الإنسان في الاختيار. ولما القرآن يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، معناها أنك صاحب الفعل، صاحب الاختيار، صاحب الإرادة فيما تقول وفيما تأتي وفيما تدع، محدش ماسك لك كرباج. يبقى هنا بنقول الإسلام يسلم بواقع الاختلاف، بس لا يسلم بالبذاءة، ولا يسلم بالإهانة، ولا يسلم بالغض العنصري من الآخرين. فعشان كده قالها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء. وكان جزءا من مضمون البيعة التي أخذت على بني إسرائيل: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. المهم نتكلم ازاي. يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل. الإسلام زي ما بنقول القرآن خلد الرأي المعارض وتعامل معه باحترام، بس اللي عملته شارل إبدو ليس رأيا معارضا، لكنه جهل وإرهاب وترويع بالكلمة والصورة، واستعداء ضد الحالة الإسلامية، استعداء عنصري. وخدوا بالكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ما تداعيات أحداث شارل إبدو تؤكد أن الحالة الإسلامية تطرق الأبواب بقوة، تتحرك في الفضاء الأوروبي بقوة، تتحرك في الفضاء الأمريكي بقوة، وأن الفكرة الإسلامية قرآنا وسنة يتعرف إليها الناس ويقبلون عليها. وليس ببعيد أن في مخرجة فرنسية شهيرة اعتنقت الإسلام بعد أحداث شارل إبدو، وما تزال قافلة العابرين إلى الإسلام تزيد يوما بعد يوم، لأنه دين وجد ليبقى. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا، في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.